أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الدليل الخامس الذي قد يستدل به على شرطية الفقهاء والاجتهاد في التعظيم ما استدل به صاحب العروة رضوان الله تعالى عليه من الحديث النبوي المعروف مجاري الأمور والأحكام على أيدي العلماء لله الأمناء على حلاله وحرام، وهي الرواية المروية مرسلة في صحف الأصول صفحة 238. لم يبين رضوان الله تعالى عليه وجه الاستدلال، لكن قد يقال بأن وجه الاستدلال لهذه الروايات هي أن ظاهرها تحديد من تكون المجاري من طرف الشارع، مجاري الأمور من طرف الشارع بأيديهم، وهم العلماء بالله الأمناء على حلاله وحرامه. ويقال بأن مجاري الأمور عامة، لا شك أن القضاء من مجاري الأمور، بل من أبرز مجاري الأمور، فإذا آمنا بأنها في مقام التحديد وقد حددت مجاري الأمور والأحكام بأنها لا تجري في الشريعة بدلالة الالتزام إلا على أيدي العلماء بالله الأمناء على حلاله وحرامه، فقد ثبت المطلوب، حيث إن العالم بالله الأمين على حلاله وحرامه لا يعدو كونه فقيها في الدين. إن لم نقل بأن الروايتان تثبت هذا المقام بخصوص المعصوم عليه السلام، باعتبار أن العلماء بالله قد يقال في قرينة روايات أخرى، نحن العلماء وشيعتنا المتعلمون هم خصوص أئمة الهدى صلوات الله وسلامه عليه. إذا توسعنا أقصى ما نتوسع فيه إلى من كان الأقرب إليهم وهو الفقيه، هكذا قد يستدل بهذا الحديث. إلا أن هذا الحديث كما ترى، أولا هو قاصر سنة من أن يكون دليلا، فإنه مرسل صحف العقول ولم نعثر عليه في المصادر الأولية في غير الصحف، والصحف لا هو معروف المؤلف ولا المؤلف، وإن كان هو ككتاب من خلال مضامينه كتاب جيد لا بأس به، ولكن مؤلفه وإن أطري عليه وجلل وبجل إلا أنه لم يذكر في شيء من كتب التراجم، بل من الغريب أنه لم يذكر حتى في طرق الإجازات، ليست له ترجمة، ترجمته هي كتابه. نعرف أنه من علماء الشيعة وأن له استقامة من خلال ما انتخبه من روايات جيدة وجليلة في كتابه الصحيح، وإلا فلا نكاد نعرف عنه وعن ترجمته شيء. هذا أولا، يعني من المتعارف لدينا أن بعض العلماء نجد لهم تراجم، سواء كانوا معاصرين للشيخ أو متقدمين عليه فضلا عن المعاصرين ومن تأخر عنه. لماذا؟ لأنه ما حصلت تراجم مفصلة للعلماء فيما بين أيدينا غير الرواة الأوائل، سواء في فهرستين نجاشي والطوسي، فالمعاصرون لم يترجموا عادة، وبعدهما لم نجد من صنف في هذا العلم إلا بعد 100 سنة، ابن شهراشو ومنتج الهندي. ابن شهراشو ليس في كتابه ما يزيد على كونه منتخب تقريبا من كتب الشيخ الطوسي، وإن كان فيه مادة استراق لكن مادة استراق باهظة ليس فيها تراجم، ذكر بعض الأسماء. وإن صرح هو الغريب في المقدمة أن كتابه يزيد في الفائدة كثيرا على فائدة الشيخ، مع أن ما وجدناه فيه بعد المقارنة و ونسمة في سرية الشيء، خصوصا في باب التوثيقات والتضعيفات. لم يوثق أحدا إلا من وثقه الشيخ في الفهرس، وكذلك الخطيب، وليس فيه كل ما في الفهرس، بل فيه بعض من الفهرس. وأما منتجب الدين فهو ترجم علماء فقط، لكن ترجم علماء هذا القرن. من عاصر الشيخ فتأخر عن الشيخ إلى مدة قرن، وترجم ثلة منهم، ليس الكثير الكثير. وأما بعدهما فينحصر التراجم، مصادر التراجم تنحصر في إجازات العلماء أو الفوائد المتفرقة التي وجدناها في ثنايا كتبهم الفقهية والأصولية والعلمية. وجدنا أن بعض العلماء أطرى على البعض، ذكر له ترجمة مختصرة، لكن عمدة ما نستقي منه معلوماتنا عن المحققين والعلماء المعاصرين للشيخ الطوسي ومن تأخر عنه بعد فهرس منتجب الدين هو الإجازة. وهذه هي المادة الأساسية التي شكلت مصدرا للموسوعات المتأخرة فيما يرتبط بهذا النمط من العلماء. يعني مثل ماذا؟ مثل أمل الآمل، أو رياض العلماء للأفندي الأصفهاني، أو تعليقات وتتمات أمل الآمل. فإنك بعد المراجعة لا تجد تلك المعلومات المهمة الموجودة في هذه الكتب سوى ما هو مذكور في الإجازات، ومن خلالها يعرف تراجم هؤلاء المحققين. الشيء الذي نلحظه بالنسبة لجملة من المحققين هو عدم وجود تراجم لهم، سوى أنهم وردوا كمشايخ إجازة في طرق الإجازات. الشيء الغريب فيما يرتبط بإبن شعبة الحراني أو ابن أبي شعبة الحراني رضوان الله تعالى عليه، هو أنه لم يرد حتى في طرق الإجازة. كل ما نعرفه عنه هو أنه ورد مقرونا من نسخ الخطية لكتاب صحف العقول، أنها في كتاب من تأليفه. من خلال مضامين الكتاب نعرف أن الرجل شيعي ومن علماء الإمامية، لكن ما هو وزنه العلمي، ما هو قدره، ما هو، لا نعرف. وعموما رواياته مرسلة أيضا، فمن هذه الجهة لا تصلح هذه الروايات أن تكون دليلا أبدا. والغريب أن الشيخ الأعظم جعل رواية صحف العقول عمدة ما يستدل به في المكان، مو بس ذكرها، ذكرها في البداية صحيح للتيمن والتبرك، لكنه في ثنايا الكتاب استدل بها في أكثر أبواب الكتاب، خصوصا في المكاتب المحررة. هو استدل بها في كثير من الحالات بها مستقلا استدل الشيخ رضوان الله تعالى، وهذا شوية من المستهجن، يعني فإنه لا ينطبق عليها يعني ميزان لا الثقة ولا الموثوق، لأن فيها من الإشكالات روايات صحف العقول ما يسبب الوثوق بها. على كل حال لا نريد أن نتوسع كثيرا في هذا الكلام. عموما هذا على مستوى السبب. وأما على مستوى الدلالة فمن المحتمل قريبا بعد جمع نظائر هذه الرواية، خصوصا وأنها عبرت بالعلماء بالله، من المحتمل قريبا ما أثاره المحقق الإصفهاني رضوان الله تعالى عليه حفيتي على المكاتب في بحث ولاية الفقيه، أن هذه الروايات خاصة بالمعصوم عليه السلام، فإنها عنونت العلماء بالله مو العلماء بأحكام الله عز وجل. وهذا التعبير لم نجده في غير المحفوظ في أدب الرواية، لا أقل من أنه يحتمل احتمالا معتدا به يمنع من انعقاد الإطلاق ليشمل الفقهاء. ثم لو سنخ بين العلم بالأحكام بالضرورة ولا تلازم وبين العلم بالله عز وجل، فإن الفقيه قد يكون من العلماء بالله بالمعنى العام إذا تعدينا المعصوم، وقد لا يكون. وهنا مجال الأمور والأحكام على أي العلماء بالله، وعليه فحينئذ الرواية قد يقال أخص من الفقيه. أخص من الفقير، وإذا كان أخص من الفقير أو احتمل هذا احتمال المحتجات به، فلا نستطيع بعد أن كان العرض المأخوذ بها العلماء بالله الموضوع، فحينئذ لا نستطيع أن نثبت هذا المقام بكل فقير، فضلا عن أن نثبته لغيره. وحينئذ يحتمل قريبا في الرواية أن تكون مجاري جميع الأمور، أخذ مجموع الأمور بما هو واحد. أما لو جزأنا القضية وتحدثنا عن بعض الأمور فقد تكون مجاريها بأيدي طائفة خاصة من الناس، وقد يكون بعضها بأيدي خصوص الفقهاء، وقد يكون بعضها بأيدي الأعم من الفقهاء عموم عدول المؤمنين، مثل الوصايا على الكفر وإلى ما هنالك. وحينئذ فلا يمكننا أن نستفيد من الرواية لا سندا ولا دلالة. ثم إن المحقق صاحب العروة ذكر بعض الروايات الأخرى، مثل العلماء وأصحاب الأنبياء وما ناظر بعض الروايات، وهي من مجموعها اللي ذكرها رواية أو ثلاثة غير الرواية، ضعيفة سندا تراسيل، وبعضها ضعيفة مصدرا، فإنه استشهد برواية نقلها من الفقه الرضوي. والغريب أن المحقق النراقي نقلها من الفقه الرضوي وزعم أنها مجبورة بعمل المشروع، وهذا من الغرائب، فإن الفقه الرضوي أساس الضرر قريبا، فكيف يزعم أن المشهور استند في عمله إلى مثل هذه الرواية؟ إن هذا أيضا فيه شيء من الاستهجان والغرابة، لا داعي للإطالة بذكر مثل هذه الأدلة الروائية، هذا عمدة ما يمكن أن يذكر من أدلة روائية. بعد هذه وتلك يقع الكلام في الدليل السادس. الدليل السادس الدليل الذي استدل به السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه واشترط القطع، وهو القدر المتوقع. فإن السيد رضوان الله تعالى عليه بعد أن لم يؤمن بوجود دليل يدل على نصب القاضي لضعف المقبولة سندا والمشهورة دلالة بحسب نظره الشريف، قال الشرائط التي يحتمل اشتراطها في قاضي إذا لم نجد دليلا يدل على نفي الاشتراط وبقي الاشتراط محتملا احتمالا معتدا به، فحينئذ حيث إن المقام ليس من مقامات الحكم التكليفي المشكوك اشتراطه بشيء حتى تجد البراءة عن الشرطية كما اخترنا في علم الأصول في مقابل من اختار عدم جريان البراءة، بل المقام من مقامات الحكم الوضعي الولاية والنفوذ. ومن الواضح أن الشك في الشرطية كما نحن أيضا شرحنا سابقا في بدايات الدراسة في المبادئ التطبيقية، أن الشك في الشرطية يصوب في الشرطية لأنه يفضي إلى الشك في الولاية إلى الشك في النفوذ، وهو لا شك أنه كلما شككنا ولم يدل دليل من إطلاق أو تنصيص على نفي الشرطية فنشك في النفوذ حينئذ، وإذا شككنا في النفوذ شككنا في الولاية في الحقيقة، وإذا شككنا في الولاية الشك في الشرطية يساوي عدم الولاية يساوي القطع بالشرطية عملا. فحينئذ يقول السيد رضوان الله تعالى عليه بأن القدر المتيقن هو الفقيه، حيث نشك ويدور الأمر بين الفقيه وغير الفقيه، وحينئذ فلا شك ولا ريب في أن هذا المقدار يثبت شرطية الفقهاء في القاضي. أما احتمال الشرطية فهو واحد قط. ألا يكفيكم شهرة العلماء والمحققين عبر العصور بل الإجماعات الكثيرة المدعات والمدعومة في المقام لتوليد احتمال معتد به؟ لأن الفقاهة شرط قطعا من الإنسان الفقيد بل المتفقه المتعارف يتولد هذا الاحتمال. فاحتمال خصوصية للفقاهة في القضاء، خصوصا أن القضاء قائم على أساس الأحكام الشرعية، احتمال الخصوصية موجود. فما دام احتمال الخصوصية موجود فيدور الأمر حينئذ بين التعين والتخير، ها؟ يعني بين تعين الناس بالرجوع، تعين الفقيد للرجوع إليه، والتخير لدى الناس في أن يرجع إليه أو إلى غيره. ولا شك أن القدر المتيقن هو الفقيد. وحينئذ فلا يمكن القول بأن غير الفقيه يمكنه أن يتصدى لمدخل القضاء. لا هو يجزم لأنه يدور أمره بين التعيين والتخيير. أنا كسيد قوي إذا أريد أن أتصدى للقضاء لابد أن أستجد لهذه الطريقة، والناس أيضا حتى يمكنهم لابد وأن يتصوروا المطلب. فالعقل حينئذ يحكم بالتعيين لأنه هو النافذ جزما. هذا الكلام على مباني السيد الخوئي في الجملة لا بأس به، لكن يرد عليه أولا أن المبنى غير مقصود، فإنه دلت أدلة لفظية على نص القاضي، فلا بد أن نقتنص حينئذ الأدلة المستدل بها. نعم في موارد الخفاء وعدم وجود إطلاق لفظي أو مقامي قد ننتهي إلى ما انتهى إليه، ولكن بمعزل عن المبنى يقال للسيد رضوان الله تعالى عليه بأن هذا الدليل يفضي إلى نتيجة أنت جنابك ما تلتزم بها، وهو أنه إذا دار الأمر بين الأعلم وغير الأعلم احتمال الخصوصية في الأعلم أيضا موجودة. أن تدعي عدم احتمال الخصوصية في الأعلم من أين لك أن تدعي؟ طبعا الأعلم أقرب إلى الواقع في بيان الاحتمال، لأن احتمال إصابته للواقع أقوى من احتمال إصابة غيره. هذا إشكال نقضي، نعم. فلا بد أن يلتزم بأنه إذا كنا في مكان ودار الأمر بين الأعلم وغير الأعلام، سواء في طرف المتصدي أو في طرف المتخاصمين، القرار المتيقن الذي يجوز له أن يحكم والقرار المتيقن الذي يجوز له أن يراجعوه ليكون فيصلا في الحكم بينهم بينهما او بينهم متخاصمين او متخاصمين هو خصوص الاعلى. فحينئذ هذا الاشكال اشكال النظر. الاشكال الثاني اشكال حلي، وهو انه ليس دائما الفقاهه هي القدر. هناك عده صفات في القاضي محتمل دخلها، واحد منها الفقاهة والاجتهاد، واحد منها الحنكة والخبرة القضائية. فإن الفقيه الذي ليست لديه حنكة أو خبرة قضائية يحتمل أنه لا يجوز التراجع إليه. فإن اجتمعت الأمور في شخص واحد فكان هو القدر المتيقن، فالأمر كما تقول سيدنا. ولكن الكلام فيما لو تعددت الصفات المحتمل دخلها بحسب الأفراد، فالحنكة القضائية الأقوى كانت عند شخص غير فقيه مقلد يأخذ أحكامه من المرجع الأعلى. وجه الانتباه لها والفقيه المجتهد ليس لديه تلك الحنكة القيادية القوية ودار الأمر بينهما في البلد لا يوجد غيرهما أو في البلاد القريبة، والذهاب إلى الأبعد في عطر وحرج على المتخاصمين، يعلم أن الشريعة لا تكلفه ولو من خارج. فحينئذ كيف يكون القدر المتيقن هو الفقيه؟ هذا إشكال على إطلاق الاستدلال لديه رضوان الله تعالى عليه، مع أن السيد رضوان الله تعالى عليه لم يستفصل، قال بأن هذا القدر المتيقن دائما يفضي إلى اشتراط الفقهاء على أنه قد ينقض عليه سيدنا حتى في مورد العلم. كما يحتمل خصوصية الفقاهة، قد يقال في المقابل يحتمل خصوصية الأعلمية. جيد؟ الأعلم غير موجود حتى نقلده، حتى نقلده القضاء. الأعلم غير موجود، الأعلم في النجف الأشرف أو في قوم، فنحن في نائية من البلاد الشيعية أو الإسلامية. فحينئذ يدور الأمر بين الرجوع إلى فقيه عادي جدا في فقاهته، وبين الرجوع من المتفقه والحكم على أساس فتاوى الأعلم. كيف يتشكل لديك سيدنا؟ يرجى الانتباه لهذه النقطة. قدر متيقن بأن الذي يجوز الترافع إليه هو هذا الفقيه في مقابل المتفقه. كما يحتمل خصوصية الرجوع إلى الفقيه الاعتيادي اللي هو في أحسن حالة تلميذ عند ذاك الأعلم أو قاطن في النجف الأشرف. يحتمل خصوصية هذا المتفقه الخبير في القضاء الذي يحكم في الشبهة الحكمية على ضوء فتاوى الأعلم. محتمل هذا في حد ذاته أو غير محتمل. بمعزل، شوفوا يا إخوان الكلام بمعزل عن إجماع على اشتراط الفقاهة وهالقضايا الأسنخ، يعني كلها ما يؤمن بها. قال يدور الأمر بين كون الفقاهة شرطا أو ليست شرطا، فهو دوران بين التعيين والتخيير. القدر المتيقن هو الفقيه. فنحن نقول هذا لا يتم في حالتين. خلاصة الإشكال الحلي، أشكلنا الإشكال النقضي أولا، الإشكال الحلي خلاصته أننا نشكل في حالتين على الأقل. الحالة الأولى لو تعارضت الصفات التي فيها احتمال القدر المتيقن، الفقيه من جهة غير خبير جدا بالقضاء، الأخبر بفنون القضاء وإدارة مجلس القضاء ولكنه ليس بفقيه متفقه. فالصفات التي يحتمل دخلها على سبيل القدر المتيقن قد تجتمع في شخص واحد فيتم ما قال، وقد تتوزع بين الأشخاص، فحينئذ القدر المتيقن لا يعود واضحا، هنا يصبح تزاحم في المقتضيات. والحالة الثانية هي أنه كما يحتمل دخالة الفقاهة في القضاء يحتمل دخالة فتوى الأفقه كاحتمال فقط، أنا ما أريد أن أقول هي دخيلة. فكما يحتمل أن القدر المتيقن، لأن الفقيه ما يحق لا يحكم بفتوى الأفقه لأن هذا جهل بالنسبة له، لا يحق له أن يحكم، بينما المقلد يحكم عنه مشكلة. فيجيك متفقه وعنده قدرة على إدارة مجلس القضاء ويحكم على ضوء منهج الصالحين. لا سيد الخوي ما عندنا رواية. سيد الخوي خذ تجينا في الوسط وتبلش إشكالات. سيد الخوي يقول أنه ما عندنا دليل على نص القاضي، لأن المقبولة ضعيفة سندا تام دلالة، والمشهورة تامة سندا ضعيفة دلالة، فانتهينا بعد. هو ما قبل لا بالتوقيع، والتوقيع عن ضعيف السند عنده، وهو أساسا ما جاب دليل شتمة صحيحة سليمان بن خالد حتى يثبت من خلالها شيئا، لأن صحيحة سليمان بن خالد أيضا لا تدل على نص القاضي الفقيه. يعني أكو خصوصيتان متنافيتان في النتيجة، أكو احتمال خصوصية في هذا وأكو احتمال خصوصية في هذا. على أساس القضاء بالحق هذا أقرب إلى الحق لأنه يقضي على أساس فتوى الأعلم، يعني احتمال يخطى الواقع أقوى. وذاك أكو خصوصية أن يكون نفس المتصدي فقيه. هذه المتفقه مدى يحكم بفتوى الشبهة الحكمية المتنازع عليها؟ بعبارة أخرى الآن أنا أفترض اجى عندك وارث وراث لميت متنازعون على التركه. الزوجه تداعيهم في انها تريد ان ترث من العقار. هذا الفقيه الاعتيادي يخالف المشهور ويخالف الاعلم في انه يفتي بانها تاخذ من العقار. ها؟ في المقابل المشهور وفتوى الاعلام انها لا تاخذ من العقار الا اذا كانت ذات ولد كما هو المعروف وتاخذ قيمه لعلها. عموما مو مهم تفاصيل الكلام في ميراث العقار للزوج. هذا يحكم على ضوء المشهور وفتوى الاعلام، ذاك يحكم على ضوء فتواه هو. ايهما اقرب الى الواقع؟ ذاك اقرب الى الواقع، ذاك اقرب الى الحكم بالحق من هذا. احتمال الأقربية لا أقل قولوا موجودة، فاحتمال الخصوصية في أن يكون الحكم على ضوء فتوى الأعلام ناشئ من احتمال الخصوصية في الأعلام في الحقيقة. جيد؟ حينئذ احتمال الخصوصية في هذا الطرف موجود، احتمال الخصوصية في هذا الطرف موجود. كيف تقول بأن الفقيه هو القدر المسير؟ قد مطلقا هناك حالات قد يكون الفقيه فيها هو القدر المسير، وهناك حالات قد لا يكون الفقيه فيها هو القرار المتيقن. مجلس القضاء، إدارة مجلس القضاء شيء، والحكم النهائي شيء. الحكم النهائي مولانا العزيز يكون في كثير من الحالات على أساس الشبهات الحكمية. وأما البينات فالفقيه وغير الفقيه قادر على إجراءها بدرجة واحدة. الآن أنا أجيب لك شاب متفقه محنك يقدر يمحص الشهود، يسمع البينات، ويعرف يكشف ألاعيب الشهود والمدعي والمنكر واللحن في الخطاب كما تعبر. ربما كان أحدكم ألحن من أخيه، فمن اقتطعت له فإنما اقتطعت له قطعة من النار. قد يكون غير الفقيه مثل الفقيه في القضايا، هذه مربوطة بالشهود، وقد توجد عند غير فقيه أكثر مما توجد عند الفقيه. الفقيه دخلته وين؟ خصوصيته وين؟ الفقيه خصوصيته في الشبهات الحكمية، ها؟ وربما في بعض الحالات كان في تطبيق الشبهة الحكمية على الموضوع في بعض الشبهات الموضوعية اللي فيها خفاء، اللي فيها خفاء، ها؟ جيد. حينئذ نقول لدينا إنسان، أنا جاوبت الجواب الأول، أنتم ما تبغون تعرفون، إنسان أقوى حنفة في القضاء، في هالقضايا كلها. وإنسان فقيه لكن مو قلقت محنك في القضاء، عنده الحد الأدنى، هو أبله ولا صار فقيه ولا استطاع. وإن كان حتى في الفقيه يمكن أن يتصور سذاجة في الجانب الاجتماعي عموما، يؤثر جزئيا على فقاهته لكن لا يؤثر على أصل الفقاهة. يمكن أن يكون فقيه موجود منهم في كل عصر، على كل حال في كل مصر ماكو فقهاء، في كل مصر على كل حال خصوصا في مصر ماكو على كل حال. هنا كما يحتمل خصوصية في الفقهاء، يحتمل خصوصية في الفقهاء. فحينئذ ليش القضية متيقن دائما في الطرف؟ شرائط القاضي متعددة، فإذا توزعت ثم قلنا حتى في دائرة العلم ما دام الهدف النهائي ماكو أحد يشك أن الأساس القضاء هو الحكم بالحق. صحيح راح نناقش صح الجواب سيأتي، حيث استدل بهذه الأدلة على نفي شرط الفقهاء أيضا ما نقبل الفقهاء. لكن ماكو شك أن عمدة القضاء ولب القضاء هو الوصول إلى القضاء الحق. فهذا الإنسان المحنك ليعمل بفتوى الأعلم، خصوصا إذا المتنازع عليه شبهة حكمية، انتهينا بعد، هذا أقرب إلى الواقع بفتوى المشهور وفتوى الأعلم. وقد تنعكس القضية، قد تنعكس، قد يكون الفقيه يوافق فتوى المشهور والأعلم يخالف فتوى المشهور. فهنا القرار المتيقن لو الأعلم نفسه يتصدى، قد يقال الأعلم لا يعرف أنه متيقن هنا. فالقضية إذا نريد نتحدث عن القرار المتيقن لابد أن كل حالة حالة نبحثها بذاتها، فهو لا ينتج شرط الفقهاء دائما. قد في بعض الحالات يكون احتمال الفقاهة مرجوح بالقياس إلى احتمال التفقه، خصوصا إذا كانت الخصومة شبهة حكمية، وفتوى المشهور والأعلم في طرف والفقيه في طرف آخر. المرجعية ممكن تكلم اليوم في شرط الأعلمية، أنه شرط الأعلمية إذا كان الأعلم يخالف فتوى المشهور، وكان غير الأعلم يوافق فتوى المشهور أو فتوى أعلم العلماء اللي هو أعلم من أعلم الأحياء، كما لو كانت فتوى توافق فتوى الشيخ الأنصاري مثلا، والأعلم فتوى تخالف الشيخ الأنصاري وهو أقل علما من الشيخ الأنصاري، فلا يعرف احتمال المطابقة فيها الواقع أقوى. نفس الكلام النبلة هنا في القضاء، فاحتمال القدر المتيقن بعد مو دائما في طرف الفقيه، فحيث يكون في طرف الفقيه أهلا وسهلا، إذا لا ينتج الشرطية دائما. هذا اللي أريد أن أقوله للسيد الخوي. فتقدم الإشكال نقضا أن هذا لو سلمناه فهو يقتضي كما يقتضي الفقهاء، يقتضي الأعلمية بين فقهاء مصر أو العصر إذا أمكن الرجوع إليه، ها؟ وحلا بما ذكرنا من أن القدر المتيقن مو دائما في طرف الفقهاء، فقد تتعارض المقتضيات، فحينئذ لابد من حساب كل شيء بحسابه. طب جيد، طبعا قبل هذا ولا قلنا أصل المبنى مضبوط، لأن نحن نقول في النص بالقضاء مو في السيد الخوئي. هذا الدليل السادس. الدليل السابع والأخير نحو الإجماع والتي تمسك بها جملة من المحققين تمسكا قويا، أن الإجماع قائم على شرط الفقهاء، الإنصاف المشهورة المحققة العظيمة قائمة لا شك في هذا، لكن الإجماع بمعنى إجماع تعبدي هذا أول، وذلك لأمرين. الأمر الأول خلو جملة من كلمات المتقدمين الذين وصلت إلينا كتبهم وآرائهم الفقهية عن هذا الشرط، قد يكون للتسالف قد يكون لعدم الاعتراف به. احتمال الأقرب هو أنه للتسالف وقد يكون لعدم، وإلا ذكروا شروط مثل عدالة، العدالة متسالف عليه في أكثر هذه الأبواب وكلها يذكر. هذا واحد. الأمر الثاني تنصيص الشيخ في المبسوط أن في المسألة أقوال ثلاثة، أحدها جواز المرافعة عند العام إذا كان من أهل العدود من المؤذنين منكم ولم يعلم من هو القائم، لكن ظاهر كلام الشيخ أن هذا قول في الطائفة معتد به على كل حال، خصوصا وأنه في المبسوط لم يختار قولا من هذه الأقوال الثلاثة. فما دام جملة من المتقدمين لم يشير والشيخ صرح لنا مو فقط مقارن فتشيع المبسوط مو في الخلاف، وحينئذ نعم المبسوط معنون كمسائل على أساس السنة. هدف من تأليف المبسوط هدف كلامي أساسا مو هدف تقريب، وهو أول موسوعة فقهية شيعية، وبحسب شهادة بعض المتتبعين أن المبسوط أكثر مسائله معنونة على ضوء كتاب المغني للقدامى، أغاب أن يطرح فروع السنة التي طرحوها حيث شنعوا علينا لأنه ما عندنا فقه تفريعي، ويعطي رأي المذهب فيها فما ينقل آراءهم بس يفرع على أساس تفريعات. على هذا الأساس، ولا تنسوا بعدين كتب الحديث المتأخرة كتب الفقه كلها أخذت المبسوط ومشت، فصار المنهج الفقهي عندنا في الأساس لعله بهذا الشكل في العنونة منهج سني في هذا الشكل، لكن على كل حال ما في خصوصية مذهبية بهذا المعنى، حتى عنوانة الوسائل قائمة على أساس المبسوط في الجملة. لا أقصد ما يخرج عن المبسوط، يخرج، ولكن المنهج العام هو منهج المبسوط، فقهنا صار كله منهج المبسوط. حينئذ إجماع تعبدي لا يمكن أن نجزم بوجوده، وقد أنكر هذا الإجماع وتذكر له جملة من المتأخرين منهم صاحب الجواهر رضوان الله تعالى عليه بصراحة وبوضوح، أنكر وجود مثل هذا الإجماع. أي، وعلى هذا الأساس فحينئذ لا يمكن الجزم بهذا الإجماع تحققا. ثم لو تحقق لا يمكن الجزم به حجية، فإن هذا الإجماع مو من الإجماعات التي ابتلي الشيعة فيها كثيرا كثيرا، لأن الأئمة نصبوا في موارد قليلة نصبا عاما وانتهت القضية، وغالبا الشيعة كانوا في السر يزاولون هذا الأمر حتى لا يحسب عليهم أنهم بيؤسسون دولة في مقابل الدولة، وكان الزمن أكثره زمن فقيه. فمن هنا ما يمكن دعوى التسالم الكاشف الذي هو أكبر من الأدلة، وحينئذ يمكن أن يكون هذا الإجماع على تقدير وجوده مستند إلى مثل المقبولة والمشهورة، لأنك تجد كل من اشترط الفقاهة بعد أن يدعي الإجماع يستند بالمشهورة والمقبولة، فحينئذ تحتمل مدركيته إن لم نقل بأننا نظن ظنا قويا بمدركيته كما ليس ببعيد، لأن مسألة القضاء مو مسألة متصدى لها مباشرة من الأكابر في الملأ العام وبشكل علني، وعليه فحينئذ لا يمكن الجزم بوجود إجماع تعبدي في المقام. طبعا أنا ما رأيت من ادعى الإجماع من المتقدمين، دعاوى الإجماع أكثرها من زمن الشهيد الثاني فمن بعد يعني. وإلا البعض المتقدمين لهم عبارات لا نعلم فيه اختلافا او شيء من هالقبيل، يعني يعبر باللوازم عن الاجماع. هذا تمام الكلام واقصى ما يمكن ان يقال يعني لدعوى اشتراط الاجتهاد، وقد تحصل من هذه الادله في كلمتين قبل ان ينتهي الوقت، تحصل من هذه الادله ان الادله لم تدل على شرط الاجتهاد والفقاهة سوى على الإطلاق يعني سوى مقبولة عمر بن حنظلة ومشهورة أبي خديجة، يدلل على أصل الفقاهة، وإن كان شككنا أيضا في دلالته على الفقاهة، لأن يعني قلنا بأنها بناء على نسخة قضائنا يكفي العلم بالأقضيات وهذا ليس فقاهة في الحقيقة، والنسخة الثانية ضعفناها سندا للرواية، فلم يبقى لدينا من الأدلة يدل على شرطية الفقاهة سوى مقبولة عمر بن حنظلة، وقلنا لا تدل على شرطية الفقاهة سوى في الظرف الذي يتحد ظرفا مع الظرف الذي نصب فيه الفقهاء نصبا عاما، وهو ظرف عدم مبسوطية اليد، وإلا ظرف مبسوطية اليد قد تكون له خصوصياته التي تقتضي العكس، كما لو كان من أهداف الإمام توحيد القضاء في الدولة الإسلامية، توحيد ما يقضى به في الدولة الإسلامية، ولو قلنا بهذا أو احتملناه وهو محتمل في حد ذاته، فقد يكون المتمرسون في القضاء سواء كانوا فقهاء أو غير فقهاء المطلوب منهم أن يقضوا بقضاء موحد، وعليه فهذا نص في ظرف خاص لا يمكن التعدي منه إلى غيره. نعم، بالجملة الفقاهة احتمال خصوصيتها ودخالتها في القضاء موجودة، لا شك في أنها موجودة، وحينئذ إن لم تتعارض المقتضيات فنصل إلى كلام السيد الخوئي بالجملة. نعم، هنا يفتح بحث آخر سنأتي إليه إن شاء الله مو الآن، وهو أن الفقاهة التي دلت الأدلة عليها أي فقه اجتهاد مطلق أو يشمل اجتهاد متجدد، حتى يا أخي في الظرف العام اللي هو ظرف عدم بسط اليد وكون الشيعة معارضة في الدول الإسلامية كالزمن الذي كان عليه الصادق عليه السلام، ثم السؤال المهم اللي يطرح نفسه هنا هو أنه في مقابل هذه الأدلة على شخصية الاجتهاد واللي أكثرها ما تمت، هل يوجد أدلة على نفي شرطية الاجتهاد؟ أو لا يوجد أدلة على نفي شرطية الاجتهاد؟ هذا البحث ما مطروح بين المحققين إلى زمن صاحب الجواهر، أول من طرحه كبحث هو صاحب الجواهر. يوجد بعض الفتاوى للعلماء مثل ميرزا القمي في جامع الشتات له فتوى أن المقلد يجوز له أن يقتل بفتوى الفقيه، ولكن على كل حال لم نجد في كلماته رضوان الله تعالى عليه استدلالا. أول من وجدنا أنه يستدل على عدم شرطية الاجتهاد بحيث قد تصلح أدلته معارضا للدليل الذي دل على الشرطية أو لأدلة الشرطية عند من تم عنده أكثر من دليل هو صاحب الجواهر. لابد إذن من أن نبحث في المقام الثالث عن الأدلة المنكرة لشرطية الاجتهاد، وسيأتي والحمد لله رب العالمين، وصلى الله عليه وسلم.